بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلا يزال حديثنا موصولا توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في رسالة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى الموسومة بالقواعد الحساب.
بسم الله الرحمن الرحيم،
والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال
المصنف
رحمه الله:
السادسة عشر. السادسة عشر.
حكم دواء الشافعي يدل على تعظيم سبب شدته في مقاومته وعلمه، وذلك تقوله تعالى: ومن ضرر بمصيبه وجد منها تسمعه منه عند ربه، ومن ضرر بمصيبه فلا
نعم، فهذه قاعدة ينتبه إليها طالب العلم الذي ينظر في التفسير، وهي أن حذف جواب الشرط إنما يكون لعلة بلاغية، ألا وهي تعظيم الأمر، لأنه إذا حذف جواب الشرط فإنك لا تدري ماذا سيكون وماذا سترك، فستتوقع كل شيء. فحذف جواب الشرط يدل على تعظيم الأمر، كقول الله سبحانه وتعالى: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، ماذا سيحصل لهم؟ تراهم إيه؟ ماذا سيحصل؟ هذا محذوف، دليل على أن الأمر الذي سيحصل لهم أمر عظيم. قال تبارك وتعالى: ولو ترى إذ وقفوا على النار، كيف يكون حالهم؟ هذا محذوف، هذا الحذف يدل على التعظيم، لك أن تتخيل كل شيء وفوق ما تتخيله هو الذي سيحصل. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب، كل هذا محذوف فيه جواب الشرط. حذف جواب الشرط كحذف المعمول معنا الذي مر، وهو أن حذف المعمول يدل على العموم، فكذلك هنا حذف جواب الشرط يدل على تعظيم الأمر، لما يكون لتعظيم الأمر، يعني أن الإنسان لا يدري ماذا سيجري على هؤلاء وماذا سيحصل له. أما لو صرح بجواب الشرط فإن الإنسان يعلم ما سيحصل وتنتهي المسألة، فدائما الحذف يدل على تعظيم الأمر، مثل ما يقول الإنسان لولده: إلا عبت ولم تذاكر، ويسكت، فيقع الأمر عظيما في نفس الولد. لكن لو قال مثلا: سأضربه، سأقول الولد: خلاص أنا أعرف الضرب، أو مثلا أحرمك من النزهة، أو سأحرمك من مصاحبة فلان، ما يدري. وكقول الله سبحانه وتعالى: كلا لو تعلمون علم اليقين، أي لو علمتم علم اليقين لما أقمتم على ما أنتم عليه من التفريط والغفلة والأهل. الحاصل في هذه القاعدة السهلة اليسيرة أن حذف جواب الشرط إنما يكون لتعظيم الأمر، أن حذف جواب الشرط إنما يكون لتعظيم الأمر. نعم. السابعة عشرة.
بعض الأحيان لا يوجد في الصلاة إلى أن تكون على أعلى الواجب،
نعم، هذه القاعدة المشهورة معروفة عند أهل العلم بأن هناك ألفاظا بينهما بينها وبين ألفاظ أخرى عموم وخصوص، فإذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر وإذا اجتمع افترق، كالإسلام والإيمان، فإن الإيمان عند الإفراد يدخل فيه الإسلام، وإن الإسلام عند الإفراد يدخل فيه الإيمان. قول الله سبحانه وتعالى إن الدين عند الله الإسلام، هل الإسلام هنا يقصد به فقط الأعمال الظاهرة أو أنه يدخل فيه أيضا أعمال القلوب وما يتعلق بالإيمان والإحسان؟ فكل مراتب الدين تدخل في قول الله سبحانه وتعالى إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وكذلك إذا أفرد الإيمان دخل فيه الإسلام، دخل فيه الإسلام كما في حديث وابت عبد القيس وأمركم أن تؤمنوا بالله وحده. ثم قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ فقال صلى الله عليه وسلم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فدخل في ذلك أيضا أعمال الإسلام الظاهرة. لهذا قعد أهل العلم قاعدة، وهو أنه بين الإسلام والإيمان عموم وخصوص، فإذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر، إذا افترق اجتمع، وإذا اجتمع افترق. إذا افترق يعني في اللفظ اجتمع في المعنى، وإذا اجتمع يعني في اللفظ افترق في المعنى. إذا اجتمع في نص قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، ولكن قولوا أسلمنا، فالإيمان هنا غير الإسلام. أما إذا أفرد إن الدين عند الله الإسلام، يا أيها الذين آمنوا، يدخل فيها أيضا الإسلام والإحسان، وهذه قاعدة مشهورة جدا. وكذلك بين البر والتقوى، فإذا اجتمع افترقا، وإذا افترقا اجتمع. إذا أفرد البر وحده دخل فيه جميع مقامات الدين من فعل الأوامر واجتناب النواهي، وإذا أفردت التقوى فكذلك. أما إذا اجتمعا كان البر لفعل المأمورات، وكانت التقوى لاجتناب المحظورات، أن تجعل بينك وبين الله سبحانه وتعالى وقاية باجتناب هذه المحظورات، يعني من العذاب باجتناب هذه المحظورات. فالبر والتقوى بينهما عموم وخصوص، إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. وكذلك الإثم والعدوان، فبينهما عموم وخصوص كذلك، فإذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. فالإثم يكون في حال الاجتماع لما بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى من المعاصي، المعاصي التي تتعلق بحق الله، والعدوان لما يكون من تجرؤ على حقوق العباد. لكن إذا افترق وصار كل واحد في النص البر فقط أو الإثم فقط أو العدوان فقط، كان بكل ما يؤثم عليه، يؤثم به الإنسان ويستحق العقاب عليه. الإثم يدخل في كل شيء، سواء ما يتعلق بحق الله أو ما يتعلق بحق المخلوقين. فالشيخ السعد رحمه الله تعالى يريد أن يلفت نظرا من ينظر في كتاب الله سبحانه وتعالى، يقول له انتبه، لا بد من معرفة معاني هذه الألفاظ التي بينها وبين ألفاظ أخرى عموم وخصوص، حتى تفهم مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا فإن في تفسيره رحمه الله تعالى جملة من هذه القواعد وهذه الكلمات، نجد أن هذه الكلمات أشار إليها الشيخ سعد رحمه الله تعالى في ملحق لتفسير البر، التقوى، الإثم، العدوان، الإيمان، الإسلام، معنى الإصلاح والصلاح، معاني ذكرها رحمه الله تعالى حتى يتنبه إليها طالب العلم، لأن دي تعتبر من الألفاظ الإيه؟ تعتبر من الألفاظ الكلية في التفسير التي ينبغي على طالب العلم أن يعرفها وأن يعرف مواضيعها ومواردها، حتى لا يحصل عنده خلط ولا لبس. وكذلك الفقير والمسكين أيضا بينهما عموم وخصوص، فإن الفقير والمسكين إذا اجتمعا افترق في المعنى، فكان الفقير المعجز الذي لا يجد شيئا أو شبه، وكان المسكين لمن يجد لكن لا يجد كفاية. أما إذا افترق اجتمع، فإذا ذكر الفقراء في نص واحد في نص، إذا ذكر الفقراء في نص ولم يذكر المساكين دخلت المساكين مع الفقراء، وإذا ذكر المساكين في نص ولم يذكر الفقراء دخل مع المسكين كذلك. قال سبحانه وتعالى: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيدها. فهذا المسكين يجد، يجد لكن قد لا يجد كفاية، عندهم سفينة لكن هذه السفينة لا تقوى على سد الحاجة. أما الفقير هذا معدل أو شبه معدل، فلما أقول لك مثلا أنفق على الفقراء لا يعني تخصيص الفقراء بهذا، لكن الفقراء والمساكين. لكن لما أقول لك مثلا أعطي الفقراء ولا تعطي المساكين، أنا أريد من صدقتي تصل إلى المعدم أو شبه المعدم. أما من يجد لو بعض الكفاية لا أنا أقدم هذا، فهناك فرق، هناك فرق. يبقى إذن هذه الألفاظ لا بد أن ننتبه إليها حال التفسير.